الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما زلنا في الكلام كما تذكرون على فهم قضية الحج وما ينبغي على المسلم وعلى المؤمن كذلك أن يتحقق به في هذه الأيام من معاني البر التي تكون سببا يتوسل به إلى الله تعالى أن يفتح عليه بالحج فإذا لم يتيسر له ذلك أو منع لعذر ما فإن هذا البر يخرج به من هذه الأيام التي فتح الله تعالى لذلك يعني ليكون المرء بارا فيها متصلا بما خرج به من رمضان من مغفرة الله تعالى والعتق من النار والأعمال الصالحات ثم بعد ذلك المعنى التالي للبر وهو أنه يستعد به من لم يكن له نصيب في أن يقف بعرفات أن يغفر له في عرفات إذا صامه غفر له سنتين غفرت له السنة الماضية والسنة التالية فيحيى المرء بهذه الأيام حياة البر التي يجب أن تكون بداية لما يأتي بعدها بما يدخل فيه المرء في زمرة الأبرار وهذا الفهم التالي لمعنى الحج كما ذكرنا أو لفهم أيام هذا الموسم العظيم أن يحشر المرء في زمرة الأبرار الذين قال فيهم الحق تعالى إن الأبرار لفي نعيم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة فإذا غفر للمرء وخرج من حجه أو خرج من أيام البر بأن يكون بارا فقد فاز فوزا عظيما وبدأ موسم الجهاد وموسم العمل الصالح بعد حجه إلى أن تأتيه مواسم أخرى من مواسم العمل من مواسم النافرة من مواسم الشحن التي يشحن بها ليعيد بطارية القلب مرة أخرى للسير والتقوية وليتمكن بها من أن يأخذ دفعة جديدة يسير بها إلى الله تعالى وهكذا رحمة الله تعالى بالمؤمنين أنهم كلما فترت عزائمهم وخفت أعمالهم وضعفت هممهم تأتي هذه المواسم لتعيد لهم نشاط قلوبهم وشباب أعمالهم ولتعيد إليهم مرة أخرى حسن سعيهم إلى الله تعالى وتعيد إليهم مرة أخرى كذلك قوة هذا السعي إلى الله تعالى فما يزالون يتقدمون إلى الله تعالى ويترقون في طريق الله تعالى إلى الله جل وعلا حتى يصلون أو حتى يصلوا إلى الله تعالى وهم على هذه الحال الحسنة التي رقاهم فيها الله تبارك وتعالى وأخذ بأيديهم وسعى بهم هو سبحانه وتعالى إليه. ووقفنا عند قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ونود أن ننتهي سريعا من هذه المعاني التي تجلب الفهم لندخل إلى مشاهد القلب، يعني المشاهد التي ينبغي ألا يتخلف القلب عنها وهو ذاهب إلى بيت الله تعالى، لتكون سببا في أن يعود القلب على هذا الحال الذي يرجو أن يكون من أحسن الأحوال، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وكذلك بين صلى الله عليه وسلم: عبادي أتوني شعسا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذه المشاهد من مشاهد القلب هي التي يتوقف عليها عمل البدن وسعي الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكن قلبه يستشعر هذه المعاني، وإذا لم يكن قلبه على هذه الدرجة من الخشوع، إذا يتحرك هذه الحركات الآلية، أو كما يقول هؤلاء الناس اليوم الذين يحجون يأتون بهذه الطقوس التي لا أثر لها في القلب، والتي لا أثر لها بعد ذلك في أخلاقه وأعماله، أو في قربه إلى الله تعالى، أو في زهده في الدنيا، أو في إقباله على الآخرة، أو في الاستعداد للقاء الله تعالى. توقف عمل البدن على عمل القلب، وهذه ما ينبغي أن نشير إليها بعد أن نتم كلمتين في قصة إبراهيم يتعلقان بهذه المعنى، قد تركناهما في المرات الماضية، وهي قوله بعد قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن الله تعالى في كل هذه الآيات يرفع ذكر إبراهيم عليه السلام ويعلي منزلته ويفخم من شأنه، لأنه متعلق بشأن بيته، وشأن بيته كما ذكرنا شأن عظيم وخطره جسيم ومنزلته عالية رفيعة، لأن الذين يصلون إليه إنما ينتظرون بوصولهم إلى البيت وصولهم إلى رب البيت، ينتظرون بوصولهم إلى البيت ورؤيته رؤية رب البيت في المعاد المبرور لهم كما ذكرنا في الآخرة. لذلك فخم أمره وعظم شأنه سبحانه وتعالى هذا التفخيم، ولم يكن إلا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اللذان يقومان بذلك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونستكمل الآية: وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية التي نقف عليها وعهدنا إلى إبراهيم، يعني تقدم إليه عهدنا ووصيتنا وأمرنا، يعني وصيناهما وأمرناهما وعهدنا إليهما بذلك الأمر أن يطهر بيتي للطائفين. وتلاحظ أيها القارئ الكريم لكلام الله تعالى أنه قال أن طهر بيتي للطائفين، ثم قال بعدها بفترة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وكأن التطهير للبيت ومن فيه والمقبل عليه هو الأصل من رفع هذا البيت، إذ ما قيمة أن يرفع البيت وأن يكون الموجودون فيه متلوثين خطائين مشركين، أن يكون الموجودون فيه القائمون فيه العاكفون فيه على هذا النحو من نحو الجاهلية التي كانوا، ما قيمته إذن؟ لذلك قدم التطهير أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين على رفع البيت، ليعلم المرء أن المقصود هو أن يطهر البيت لهؤلاء. والمقصود الثاني من تطهير البيت أن يعلم المرء كذلك أن تطهير نفسه قبل أن يأتي ربه سبحانه وتعالى وبيت ربه، ذلك هو المقصود، أن تأتي إليه طاهرا متطهرا. إذا كان الله قد أمر أن يطهر البيت وأن يمسحه وأن ينظفه وأن يطهره من الشرك ومن الأوثان ومن كل ذلك مما يمكن أن يكون على عادة المفسرين في أن يجمعوا كل شيء في كلامهم، فإن ذلك هو الأولى، أن يطهر المرء نفسه وهو مقبل على ربه. هذه الأولى، والثانية أن يهتم بتطهير قلبه، لأنه إذا كان البيت في قد وضعه الله تبارك وتعالى للناس يطوف به، فإن بيت الرب في الإنسان هو قلبه، إذ هو محل معرفة الرب ومحل محبته ومحل نوره وأنواره ومحل إنابته سبحانه وتعالى ومحل الطمأنينة إليه وحسن ذكره والإنابة إليه وخوفه ورجائه وخشيته، وكذلك حسن اليقين عليه والتوكل عليه تعالى. لذلك كان حريا بك في هذه الأيام من أيام البر أن تعتني بتطهير نفسك، وأن يكون الاهتمام الأكبر بتطهير قلبك. إذا كان قد أمر سبحانه وتعالى بتطهير البيت، فبيته عندك أيها المسكين هو قلبك الذي يجب أن يكون على هذا النحو من الطهارة وعلى هذا النحو من الصلاح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب، إذ هو كما يقول الإمام ابن القيم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والقلب هو بيت الرب الذي يتنزل عليه نوره، تشرق أنواره ومحبته وطمأنينة إليه وتوحيده والتعلق به وترك الشرك هو في قلب المرء المؤمن. فأولى ألا تدخله شهواته، لا تدخله الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فلا تدخله كلاب الشهوات التي قد امتلأت بها قلوب اليوم، ولا تدخله كذلك هذه النزوات وهذه المخالفات وتلك المعاصي من الحقد والغل والحسد وطول الأمل في الدنيا وغير ذلك من الآفات التي يعلمها المرء من نفسه من محبة الصور والميل إليها والوساوس التي يخرج بها القلب عن معرفة الرب، والتي يخرج بها القلب عما وضع له من محبة ربه والإقبال عليه والاشتغال بذكره والطمأنينة له، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد يسأل السائل: أو الآية الأخرى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذه في سورة البقرة، هذه سورة الحج، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطائفين والقائمين وركع السجود، والصورة التي نحن فيها الطائفين والعاكفين. قال: لأن في الآيات الأولى يعني في سورة الحج قد ذكر العاكف والبات قبلها، فلم يحتج إلى أن يكرر قوله والعاكفين. المتابع للآيات يفهم معي هذا الكلام. وأما في سورة البقرة فقد ذكر الطائفين والعاكفين لأنه لم يسبق لها أن ذكرها سبحانه وتعالى. ثم ذكر الركع السجود لأنه لا ركوع على السجود إلا بالقيام، ولم يحتج إلى ذكر القيام في قوله والقائمين والركع السجود، الذي يفهم الآيات. المهم حتى إذا قرأ الآيات قال: لماذا القائمين والراكعين والساجدين هنا، وقال هنا القائمين والعاكفين ولم يذكر القائمين؟ ليعلم الفارق الدقيق في كلام الله تبارك وتعالى أنه في سورة الحج قد ذكر العاكفين الأول فقال العاكف والباد، ثم بعد ذلك قال القائمين والركع السجود فلم يذكر بعد ذلك العاكفين. في سورة البقرة لم يذكر العاكف والباد فقال القائمين والعاكفين والركع السجود، ولما لم يذكر القائمين ذكر الركع السجود لأنه لا يحتاج إلى القائمين، لأنه لا صلاة في الركوع والسجود بغير قيام. المهم نرجع إلى المقصد الأصلي، وهو تطهير هذا البيت. علمت إذن أنك في أيام البر مهتم أشد الاهتمام بأن تطهر قلبك وأن تطهر بدنك وأن تطهر أعمالك، وأنه لا ينبغي أن تذهب إلى الله تعالى وأن تطلب مغفرته وأن تعودك يوم ولدتك أمك بغير أن تسعى في ذلك وأن تقوم عليه وأن تهتم به. لذلك ذكرنا وأو سنذكر في آداب السير إلى البيت الحرام كيف يبدأ المرء بالتوبة ورد المظالم وأن يتعلم المشاهد التي تقوده إلى ربه ليحج هذا الحج المبرور وليخرج بارا كما ذكرنا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وتلاحظ أن الله تعالى إنما أمر إبراهيم وإسماعيل بهذه الخدمة الجليلة إبراهيم وإسماعيل وهما من هما يعني سيد الدنيا في أيامهما وإبراهيم خليل الله تعالى خليل الرحمن وإسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى تعالى ذكرهما في كتابه الكريم سبحانه وتعالى ذكرهما المولى هنا بهذه الحالة التي ينبغي أن يتواضع لها المؤمنون وأن يفهموها على وجهها وهي حالة التواضع في الخدمة لله تعالى أن يقوم على تطهير البيت على تنظيفه وكنسه وعلى تهيئته لمن يسجد ولمن يركع ولمن يعتكف ولمن يطوف ولمن يقوم بأعمال الإيمان وكأن الخدمة لله تعالى ينبغي أن تكون من مقصود أهل الإيمان ليتعلموا بها التواضع لله تعالى وليعلموا أنها درجة عالية قام بها إبراهيم وإسماعيل وألا يتأبى المرء على أن يقوم بشيء من ذلك لله تعالى يرجو به رحمة الله تعالى ويرجو به رفعته عند ربه ويرجو به أن يكون من المنكسرين المتذللين لله فإنه متى انكسر لله تعالى جبره ربه ومتى ذل لله تعالى عز عند ربه ومتى تواضع لربه رفعه ربه فلا يكون الأجر إلا من أحسن جنس العمل عند الله تعالى لا يتخيل المرء أن يقوم بشيء فيه هذه الخدمة وفيه هذا الانتصار وفيه هذا التذلل وفيه ذلك التواضع إلا وجزي به عند الله تعالى تواضع لله رفعه عز لله تعالى أذله الله تبارك وتعالى انكسر لله جبر كسره سبحانه وتعالى تذلل لله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يعزه ويعلي منزلته نزل لله تعالى في درجته رفعه الله تبارك وتعالى إلى الدرجات العالية وهكذا كلما انكسر وتواضع وذل لله تعالى كانت درجته عند الله تعالى أعلى من ذلك لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه وما ازداد عبد بتواضع لله تعالى إلا عزا فالعز حينئذ في ذلك وإلا ما كانت هذه المنزلة يرضاها المولى سبحانه وتعالى لإبراهيم وإسماعيل فلهؤلاء المتكبرين إذن المغرورين أو الذين تتأبى نفوسهم على مثل هذه الأعمال أن يعلموا أن تلك طريقهم إلى الله تعالى وأن سبيلهم إلى الله جل وعلا هو الانكسار والتواضع الذي يظهر في خدمة إخوانهم في خدمة الطائفين والعاكفين الذين لا يعرفونهم ولم يرونهم ولم يروهم قبل ذلك ليكون أدعى إلى القرب من الله تعالى وأدعى إلى إجابة الدعاء وأدعى إلى قبول العمل من الرب سبحانه وتعالى وأدعى إلى الرفعة والمنزلة العالية عند الله جل وعلا وهكذا يعود المرء حينما يكون على هذه الحال الحسنة يعود من حجه على هذا النحو من التواضع والتذلل والانكسار سواء مع الله تعالى في عبادته وخشوعه وخضوعه له سواء وكذلك مع المؤمنين كما ذكر الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فلتترك إذن هذه العزة وهذا التكبر ورؤية النفس وتأبي النفس على أن تأتي هذه الأعمال التي يتخيل المرء أنها أعمال لا تليق بمقامه أو لا تليق بوقته أو لا تليق بحسبه ونسبه أو بقيمته الأدبية والاجتماعية ليرى أنه لم يكن ولا لن يكن ولم يكن ليكون في قدم إبراهيم عليه السلام الذي يطوف به وجعل من مقامه وحينئذ علمت هذه المناسبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. لما طهر بيته وقام بهذه الخدمة، جعل قدمه قدم إبراهيم عليه السلام محلا لصلاة المؤمنين. قدمه الذي وضعه على الصخرة هذه كان محلا لأن يصلوا عنده تكريما له وتشريفا، ليس له هو، تشريفا لقدمه المشرف عليه السلام، رفعا لدرجته وإعلاء لشأنه وتبيينا للمؤمنين طريقهم إلى الله تعالى. وما كان الله تعالى ليتخذ عبدا ليقوم له بهذه الأعمال وبهذه الطاعات وبهذه القربات إلا على هذا النحو من الانكسار والتذلل الذي يعود به عزيزا عند ربه، كريما على ربه سبحانه وتعالى، مرتفعا عند ربه، فتعلت درجته وسمت منزلته عند الله تعالى. وكلما انكسر المرء وزاد انكساره وخضوعه وتذلله لله تعالى زاد عزه وارتفع درجته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بتواضع ما ازداد إلا عزا. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وما زال يوجه الناس نحو قيمة إبراهيم ونحو طيبة قلبه ومحبته للخير، إذ يتفجر الخير من جوانبه عليه السلام، مما يحدو بأهل الإيمان أن يكونوا على هذا الحال. وإذ يقول إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا، لا يخطر على بال المرء وإبراهيم عليه السلام يبني البيت ويطوف هو وولده أن يقول رب اجعل هذا البلد آمنا، وكأنه لما بنى هذا البيت أول ما يفكر فيه إبراهيم يفكر فيه أن يكون هذا البيت محلا لعبادة الله تعالى على الأمن، محلا له على الطمأنينة والسكينة، وأن يكون الأمن هو المسيطر عليه ليكون سببا لعبادة أهل الإيمان ولتقربهم ولاعتكافهم وطوافهم وسعيهم والتزامهم إلى كل ما يكون سببا لأن يعبدوا الله تعالى حقا وليتقربوا إليه صدقا وليقوموا بمشاعرهم ومناسكهم التي تعود عليهم بخير الدنيا والآخرة. وكأن قلبك أيها المؤمن المحب كذلك على هذا الحال، تحب لأهل الإيمان أن يقوموا بشعائرهم وعباداتهم وصلاتهم واعتكافاتهم مهما كلفك ذلك من خدمة، ومهما كلفك ذلك من تواضع وانكسار، ومهما كلفك ذلك من بذل وجهد ونفس ومال، ليكون ذلك سببا لقربهم. إذ كلما عملوا هذه الحسنات فإن هذه الحسنات تعود إليك، إذ ما عمل ابن آدم عملا يتقرب به إلى الله تعالى إلا كان أجره أجر الفاعل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر صلوات الله وسلامه عليه ذلك: لا ينقص من أجورهم شيئا. فكلما عملت عمل فإن كل أحد يعمل بعد ذلك عليك تشاركه في أجره لا ينقص من أجورهم شيئا. وإن الدال على الخير والممهد له لفاعل لهذا الخير، كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام كأنه تعلم الدرس من الله تعالى، إذ يقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كأنه تذكر عندما قال لربه سبحانه وتعالى لما قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. حفظها إبراهيم، فلما جاء يدعو بهذا الدعاء قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن فقط. قال الرب سبحانه وتعالى لا، كأن إبراهيم يقول والرزق كذلك أرزق من آمن، حتى لا يخرج إبراهيم عن أدبه مع الله تعالى في الدعاء لما قال ومن ذريتي قال له لا ينال عهد الظالمين، فجاء هنا فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. المولى قال لا، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وكأن إبراهيم قال ومن كفر لا تعطيه ولا ترزقه، خوفا من أن يقول له الرب لا، من كفر لا يعطيه شيئا، قال لا، فإن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. فإذا دخلت في زمرة المحبين أو في زمرة من يحبهم الرب سبحانه وتعالى وفقت لأعمال الآخرة. لذلك ترى أهل الدنيا قد حصلوها وأخذوها، ولكن الآخرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحب الله تعالى. فلا يحزنك حينئذ أن تكون قد دخلت في من أحبهم وقلت عليك الدنيا وكنت على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم يعيش كفافا، أن يجوع يوما فيصبر وأن يشبع يوما فيشكر، لا يهمه هذا الزائد، إذ كلهم في النهاية صائرون إلى الله تعالى، من أكل ومن شرب ومن ارتفع ومن انخفض، كل ذلك واصل إلى الله، ولا ينفع حينئذ إلا ما قدم من عمل صالح، ولا يكون سبب الدنيا سببا لرفعته في الآخرة، بل كما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، لتتعلم هذه المسألة أن يكون همك الآخرة فتحصل الدنيا والآخرة، أن يكون همك الدنيا ضاعت عليك الدنيا والآخرة، كما ذكر الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريه ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولتتعلم حينئذ وأنت ذاهب إلى بيت ربك أن يكون وجهك الآخرة وقصدك ما عند الله تعالى، وأن بذلك حينئذ لا يكون إلا على الخلف، إلا على أن يخلف الله تبارك وتعالى عليك في الدنيا والآخرة. لذلك قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني من كان يريد ثواب الدنيا فليذهب إلى الله تعالى ليأخذ ثواب الدنيا والآخرة، ومن كان يريد ثواب الآخرة كذلك فعند الله تعالى ثواب الدنيا والآخرة. أراد الآخرة أعطاه الآخرة والدنيا، أراد الدنيا ضاعت الدنيا والآخرة، ولم يحصل من ذلك شيئا. ليتعلم الناس أن يكون قصدهم في دنياهم تحصيل الآخرة، أن يكون قصدهم تحصيل حظهم من ربهم، وأن لا يخافوا حينئذ على حظ الدنيا الذي يتقاتلون عليه ويضيعون فيه أعمارهم ولا يحصلون منها إلا ما كتب الله لهم. فالسائرون إليه إذن يعني الذاهبون إلى بيته قد تعلموا هذا الدرس. لذلك ينصح أهل الإيمان من علماء المحققين ألا يكون همه وهو ذاهب إلى بيت الله تعالى أن يكون همه التجارة، أو أن يأخذ مالا ليعوض رحلته، أو أن يفعل كذا وكذا، وإنما أن يجرد قصده لله تعالى، أن يجرد قصده لحج البيت، أن يجرد قصده لطلب الآخرة، وأن الدنيا حينئذ محفوظة عليه، لأن الله تعالى لا يمكن أبدا بكرمه وجوده وفضله إذا ذهب إليه المرء وترك دنياه وترك ماله ووجاهته وصار أشعث أغبر كما يقول الحديث أن يحرمه الدنيا. قل ليس لك عندي من الدنيا شيء، لا، وإنما حينئذ إذا تجرد لربه أعطاه الدنيا والآخرة مع حسن عبادته وحسن إقباله على الله تبارك وتعالى، وأراد الدنيا كان له فيها ما كتب الله تعالى، ثم له جهنم كما ذكر المولى يصلاها مذموما مدحورا. فهذه الحالة إذن تصلح من قلوب أهل الإيمان وتعودهم الإخلاص لله تبارك وتعالى، وتعودهم حسن اليقين فيما عند الله جل وعلا، وأن المكتوب له من الدنيا سيحصلونه. هل يحصله كل أحد إذن؟ على طاعة الله تعالى ومحبته والإقبال عليه، وأنه مهما كان في الدنيا يريد بها هذه الدنيا فإنه لن يأخذ من الدنيا إلا ما كتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي أن ندخل سريعا بعد ذلك لنصف مشاهد القلب في زيارة الرب سبحانه وتعالى وما ينبغي أن يغلب على قلب المرء حينئذ من هذه الأمور التي يصلح بها حجه ويصلح بها قلبه ويعود من حجه بارا له الجنة، يعود من حجه بارا قد غفر الذنوب، يعود من حجه بارا قد أراد الآخرة وسعى لها سعيها وزهد في الدنيا واستقام على أمر الله تعالى وظهرت عليه آثار هذه الرحلة إلى الرب سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا وتذكرون أننا قد بينا معنى الحج وأنه طريق الآخرة الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد للناس سلوك سبيل المرسلين الذي هجر في هذه الحياة الدنيا ليعود الناس إلى هذا الطريق ليسلكوا طريق ربهم سبحانه وتعالى مرة أخرى وليعودوا إليه أعجب وليعودوا إليه كما هي عادة الله تعالى في إرسال المرسلين ليعودوا بالناس مرة أخرى إلى طريق الله تعالى. وقد ذكرنا أن الحج مبني على ترك حظ النفس وعلى خروج هذه الحظوظ من حظوظ النفس والعقل ألا يأنس بها العقل من أعمال لتكون مبدأ للعبوديات الحقة والترفق لله تعالى أن يكون كما ذكرنا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، أن يمتثل لمجرد الامتثال لله تعالى، أن يفعل ما لا تأنس إليه النفس ولا يميل إليه العقل ولا يبلغ فهمه هذا العقل القاصر ليكون أبلغ كما أشرنا في التعبد لله تعالى والاستسلام له سبحانه وتعالى والانقياد لأوامره. وقد ذكرنا ذلك أو شيئا منه في قصة استسلام إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل عليهم السلام لأوامر الرب سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه جل وعلا. ومشاهد الحج ينبغي أن تبدأ كما ذكرنا بالشوق إلى الله تعالى، وهذا الشوق والحنين إلى البيت ليدل على شوق المرء إلى ربه سبحانه وتعالى. وإن الشوق والحنين إلى البيت وإلى رب البيت هما أساس هذه الأعمال الصالحة التي يأتيها المرء كلما كان مشتاقا لربه، عنده حنين إلى رؤية ربه سبحانه وتعالى، فإن ذلك يحمله إلى بيت الله تعالى يتسلى به في الدنيا حتى يرى ربه في الآخرة ليكون محلا لهذه المعاني الصالحة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذا اللقاء الذي يحبه المرء إذا بالله تعالى عندما يرى صدق هؤلاء وإخلاصهم وشوقهم لله تعالى حتى ولو لم يكونوا يملكون السبل والطريق إلى الله جل وعلا إذا به يحملهم إلى بيته سبحانه وتعالى، لأن شوقهم إليه دل على شوقهم له على شوقه لهم سبحانه وتعالى، وأن محبتهم للقائه ظهر في محبة الله للقائهم سبحانه وتعالى فيحملهم إلى بيته جل وعلا فيحملهم حتى ولو لم يكونوا كما ذكر القائل لا مال ولا تأشيرة ولا كذا ولا كذا مما يسر المرء إذا بمن يريده الرب سبحانه وتعالى إلى بيته يحمله إليه سبحانه وتعالى. وهذا الشوق إلى الوصول إلى البيت لما اكتمل في قلب المرء وحمله الله تعالى إليه إذا به قد عزم كما ذكرنا على هذه الرحلة، تحقق عزمه أول ما يبدأ به المرء حينئذ هو هذا العزم على السير. فإذا عزم على السير علم أنه ذاهب إلى الله تعالى وأنه لابد أن يكون الذهاب على الإخلاص لا يريد بيت الله تعالى وهو يقصد غيره، لا يريد وجه الله تعالى وهو يريد غيره، وهو من أفحش الفواحش أن تكون ذاهبا إلى بيت الله تعالى ونيتك غير الله تعالى، ونيتك الرياء والسمعة والتظاهر بمثل ذلك والكلام والحديث أنك قد حججت وقد عملت وقد رأيت وقد طفت وقد ذهبت وقد عرفت وقد نزلت إلى منى وتذكر كذا وكذا وكذا على سبيل أن تكون ممدوحا عند الناس لا ممدوحا عند الله تعالى، على سبيل أن تذكر له ما كان وما يكون مما يكون سببا لمدحك أو الثناء عليه، لا تريد بذلك وجه الله تعالى. فانظر إلى هذه الحال التي هي كما يقولون من أفحش الفواحش، أن يكون سيرك إلى بيت الله وأنت تقصد غيره وتريد وجه غيره سبحانه وتعالى. فإذا ما عزمت على ذلك قطعت كل علائقك عن بيت الله تعالى. وأول هذه العلائق التي أشرنا إليها أن تخرج من المظالم والذنوب، وهو أول آداب هذه الرحلة. لا يجوز لك أبدا أن تدخل على الله تعالى وقد تعلقت بهذه الذنوب والمعاصي، لا يجوز لك أن تكون بارا حتى ولو لم تحج وقد تعلقت بك هذه الذنوب وتلك السيئات وتلك المظالم بينك وبين الله وبينك وبين الناس، فخرجت من ذنوبك بينك وبين ربك بتوبة النصوح عازما على ألا تعود إليها أبدا. قد عاهدت الله تعالى أنك سترجع ولا تنظر إلى هذه الذنوب ولا تفكر فيها ولا تعود إليها، قد عاهدت الله جل وعلا أن يكون آخر عهدك بهذه الذنوب والمعاصي التي تأتيها، أن يكون ذلك العهد هو آخر عهدك بها. ثم تخرج من مظالمك بينك وبين الناس، إذ كيف تذهب إليها إلى بيت الله تعالى وكل مظلمة كالغريب المتعلق بك يقول لك أين تذهب؟ أنت تدخل على ملك الملوك سبحانه وتعالى وتذهب إلى بيته، وهذه المظالم متعلقة بك كيف تدخل عليه؟ هل استحييت منه؟ هل استحييت من دخولك على ربك وكل مظلمة قد أمسكت به وبتلابيبه لتمنعه عن ذلك؟ كيف أدخل على ربه بهذه الجرأة بهذه المعصية بهذا الذنب أن يدخل على الله تعالى به ليقول له اغفر لي وسامحني وتب علي؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يكون هذا الدخول؟ لم يتطهر بعد، لم يكن هكذا على هذا الطهور الذي ينبغي أن يدخل به على ربه، لأن الدخول على الله تبارك وتعالى ليس كالدخول على أي أحد. هو يعلم ظاهرك وباطنك ويعلم ما ارتكبت وما جنيت ويعلم ذنبك في الظاهر والباطن ويعلم عملك وقصدك ونيتك وعزمك وإخلاصك وصدقك، ويعلم كل ما يتعلق بك في الظاهر والباطن سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة. فكيف تدخل عليه؟ على من أنت تضحك؟ على من أنت تحاول أن تخادع؟ إنما أنت تخدع نفسك وتخدع أعمالك التي تأتي بها ربك سبحانه وتعالى. لذلك كان يقطع هذه العلائق فيستحل كل أحد من ذنوبها مما كان بينه وبينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ثم هناك مسألة مهمة في قطع العلائق لا يقوم بها كثير من الناس ولا يتخيلها، وهي أن يقطع العلائق بينه وبين وطنه وأهله. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى العلماء أن الذاهب إلى الحاج لا بد أن يكتب وصيته، أن يكتب وصيته لأهله وولده، لأنه على خطر في نفسه وماله من هذا السفر ألا يعود ألا يرجع إليهم. لذلك كان مهما أن يقطع هذه العلائق عن الأهل والوطن، لأنه ذاهب إلى ربه، وأنه كلما التفت إلى أهله ووطنه لم يحسن عمله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع حتى الصلاة التي تصليها ليس هذا السفر الخطير الذي يمكن ألا ترجع منه وأنت في خطر من رجوعك إلى أهلك ووطنك أن تكون متعلقا بالأهل والمال والوطن، فإن قلبك حينئذ لا يخشع في عمله، وإن قلبك حينئذ لا يقبل على ربه، وإن قلبك حينئذ لا يتحقق بمعاني الإخلاص والعمل لله تعالى. وانظر إلى هؤلاء الحشود التي تذهب وترجع من الحج وكأنها لم تحج، قال لهذا السبب أنه لم يتحقق الإخلاص في أنه لم يصلي صلاة مودع، لم يحج حج مودع، لم يفعل أعماله على هذا المعنى الحسن الذي يخلص به قلبه لربه ولا يلتفت إلى ورائه ولا يتعلق بغيره، وإنما صار تعلقه بربه سبحانه وتعالى وإقباله عليه قطع كل العلائق التي تكون سببا لأن يبتعد عن ربه، سببا لأن يقطع عن ربه سبحانه وتعالى، سببا لأن لا تشوش عليه قلبه وذهنه وهو ذاهب إلى الله تبارك وتعالى حتى يصح له حج وحتى تصح له مناسك وحتى تصح له أعماله التي يأتيها يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، يريد بها المغفرة، يريد بها الجنة، يريد بها الوصول إلى الله تعالى. فقطع العلائق وتجهز للسفر، وعلم كذلك أنه عندما يقطع العلائق بينه وبين هذه الأسباب في الدنيا فإنما يتيسر له سبيل السفر إلى الآخرة. فقد علمت أن الحج إنما هو تمثيل لطريق الآخرة الذي أشرنا إليه والذي هجره الناس، فكل عمل من أعمال الحج الذي يأتيه المرء إنما يخبره وإنما يشير إليه ويعطيه التنبيه على أنه عمل من أعمال الآخرة. كل عمل تأتيه في الحج يعطيك إشارة وتنبيها على أعمال الآخرة التي ينبغي أن تستنبطها منه وأن تفهمها على هذا النحو. فإذا ما قطعت علائقك في الدنيا هذه العلائق تيسر لك سفر الآخرة، فإنك بسفرك إلى الحج متشبه بالسفر إلى الآخرة. أرأيت تلك القصة التي أشرنا إليها في قصة بهيم العجلي لما وضع رجله في الرحل بكى بكاء شديدا، قال له التاجر ما يبكيك سينغص علينا رحلتنا من أولها، قال تذكرت السفر إلى الله تعالى، تذكر الخروج من الدنيا إلى ربه، تذكر الموت والرحيل إلى الله جل وعلا فبكى لذلك. فإن أول ما يذكرك الحج يذكرك بالرحيل إلى الله، بالسفر من هذه الدنيا، بالخروج منها، بالسفر إلى الآخرة، فيكون ذلك سببا لأن تقطع هذه العلائق. فكلما تيسرت عليك قطع العلائق في الدنيا في سفر الحج تيسرت عليك هذه العلائق في سفر الآخرة، وإلا كانت معطلة لقلبك، وإلا كانت سببا لتعذيبك حين دخول قبرك إذا بهذه العلائق تمنعك من محبة الله تعالى ومن لقائه المتعلق بالمال والولد والأهل والوطن. إذا جاءه الموت وهو متعلق به يكون لقاء الله تعالى عليه صعبا، ويكون فراقه للدنيا شديدا، لا يريد أن يموت ولا يريد أن يخرج ولا يريد أن يلقى الله تعالى، فلا يتحقق فيه إذن محبته للقاء الله تعالى. كلما إذن خرج من قلبي هذا التعلق أحب لقاء الله، وكان لقاء الله تبارك وتعالى على قلبه سهلا يوده. أما المتعلق بالدنيا الراكن إليها المرتبط بما فيها ومن فيها من مال وأهل وولد ووطن يكون خروجه منها صعبا، يكون لقاء الله تعالى عليه أصعب وأشد. وهذا دليل الإيمان ومحبة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم إذا بك بعد ذلك قد اشتريت ثياب إحرامك وأعددت راحلتك وزادك، وكل ذلك وكذلك يدلك على أعمال الآخرة التي ينبغي أن تكون في كل شيء من أعمالك. الحاج اليوم إذا به كما ترى في أحوالنا اليوم يخرج الحاج فإذا به ليس على باله ماذا يفعل، ينسى أن يصلي ركعتين في بيته وأن يدعو دعاء الخروج حال خروجه من بيته، وحال ركوبه أن يدعو دعاء الركوب وأن يدعو الله تبارك وتعالى، وكذلك أحال إحرامه أن يغتسل لإحرامه وأن يحرم عندما يركب وأن يبدأ في التلبية والإهلال بالحج أو العمرة عند ميقاته، كل ذلك في سفره كما يقولون تسرع عليه ولا يحس به، يعني لا يحس بأعمال الآخرة التي تقربه من ربه وتحببه في الله تعالى. أنت ذاهب إلى الله تعالى قد تجردت لذلك، فبدأت كل عمل من أعمالك على معنى المحبة لله تعالى، على معنى التذكر لهذه الأعمال أنها مقربة إلى الله تعالى، على عدم الغفلة عن كل عمل تأتيه، أن ترى فيه ما يقربك إلى ربك وما يذكرك بالآخرة وما يذكرك بالرحلة إلى الله تبارك وتعالى، لتكون أكثر خشوعا وأكثر إقبالا على الله تبارك وتعالى. أما ما نحن فيه من الغفلة فذلك السبب الأول الذي به يعود المرء لم يحج، يقول لم أفعل كذا ولم أفعل كذا ونسيت كذا ولم وتركت كذا وتركت كذا ووقعت في خطأ كذا وكذا، لأنه لا يأخذ حجه على هذا الحال من مشاهدة القلب لهذه الأعمال التي بها يخشع القلب ويقترب من الله تبارك وتعالى ويحب هذه الأعمال ويقوم بها على الامتثال والرضا وتحمل المشاق، لا ينسيه ذلك كله ذكر ربه والإقبال عليه والطمأنينة له حتى يعود عبدا لم تنسيه كل هذه المشاكل ربه سبحانه وتعالى في كل موقف من هذه المواقف، وتنسيه أعمال الآخرة ومشاهدها في كل مشهد يأتيه من مشاهد رحلته إلى الله تعالى. فاشترى زاده وعلم أن هذا الزاد يأخذه معه إلى حجه، ويختار الزاد الطيب الذي يبقى معه حتى ينتهي الحج، أشار ذلك إليه إلى أن رحلة الآخرة تتطلب زاد التقوى، وأن ما يبقى معه إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يحافظ عليه، وأنه أي هذا الزاد لا بد وأن يحفظه مما يفسده، وأن يكون هذا الزاد كذلك زادا طيبا يكون الإخلاص رائده، يعني لا يفسد في طريقه. هل رأيت حاجا قد أخذ طعامه وزاده من الطعام الرديء الذي لا يمكث معه في أيام الحج؟ فإذا كان ذلك فإنه أولى به أن يتزود زاد التقوى الذي يمكث معه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، لا يأخذ طعاما فاسدا ولا طعاما يسرع إليه العطب والفناء، وإنما يختار أجود الطعام الذي يبقى ولا يسرع إليه الفساد ولا يسرع إليه العطب، فكذلك زاد التقوى تحصنه مما يسرع به إلى العطب ويسرع به إلى الفساد من الرياء والسمعة، وكذلك من عدم الإخلاص لله تعالى والصدق فيه. فذكرك الزاد بزاد التقوى، لا ينهيك زادك التي تأتيه في الدنيا عن زاد التقوى الذي تتزود له، وكذلك الراحلة التي تركبها تذكرك براحلتك إلى الله تعالى، وربما ركبت راحلة الآخرة قبل أن تصل إلى الله تعالى وأن تصل إلى الحج، فعلمت أن رحلتك إلى الله أقرب من هذه الرحلة، وأنه سبحانه وتعالى لما يسر لك هذه الراحلة فإنك يمكن أن تركب راحلة الآخرة وأن يحملك الناس على أعناقهم إلى الله تعالى قبل أن تصل إلى بيته، فيحملك ذلك على شكر الله تعالى تيسير هذه الرواحل، ويحملك ذلك على تذكر السفر إلى الآخرة قبل أن تصل إلى الله تعالى، يحملك ذلك على تأكيد العهد وتجديد الوعد مع الله تبارك وتعالى، على التوبة والعمل الصالح، يحملك ذلك على كثرة الذكر والعبادة لله جل وعلا. وكذلك اشتريت ثوبي الإحرام فذكرك ذلك بالخروج إلى الله تعالى، ذكرك ذلك بالموت، وأنك عندما ذهبت إلى بيته قد لبست لباسا يخالف هيئة لباس الدنيا، هذا اللباس لا تلبسه في دنياك، وكذلك عند خروجك إلى قبرك تلبس هذا اللبس المخالف وهذا الزي المخالف لزي الدنيا، ذكرك ذلك بزي الآخرة، فكان حاملا لك على مزيد الاستعداد لله تبارك وتعالى، حاملا لك على قرب معادك عند ربك، وأنه توشك أن تلقاه على غير هذا الزي الذي تلبسه اليوم، فيذكرك كذلك بالموت والرحيل إلى الله جل وعلا، فيزداد بكاؤه، يزداد خوفه، تزداد توبته إلى الله تبارك وتعالى، يزداد ذكرك وعملك وتنصرك من الذنوب والمعاصي، ويحملك على أن تعود عبدا جديدا لله تعالى. إذا خرجت من بلدك فإنه ينبغي لك، وهذا ما لا يشكره المرء أبدا إلا من رحم الله تعالى، في خروجه من بيته قاصدا بيت ربه وفارق أهله ووطنه، فإنه حينئذ يذكره ذلك بما ينبغي أن يتذكره، إلى أين يذهب ومن يريد ومن يزور، ويذهب إلى الله ويزور بيته ويقبل عليه سبحانه وتعالى في سفر لا يسافر لا يضاهي أسفار الدنيا. كل أسفارك في الدنيا لا تشبه هذا السفر أبدا، وإنما هذا السفر لابد وأن دعي فيها هذه الحقيقة، إلى أين تتوجه ومن تريد، تريد من؟ تريد الله تعالى وبيته سبحانه وتعالى. وعلمت أن الله تبارك وتعالى قد شرفك بزمرة الزائرين له، وأن الله جل وعلا هو الذي كما يقول أهل العلم هو الذي دعاك فأجبت، وشوقك فاشتقت، وكذلك استنهضك فنهضت، كما يقولون دعاهم سبحانه وتعالى فأجبوه، وشوقهم فاشتاقوا، واستنهضهم فنهضوا، وقطعوا العلايق وفارقوا الخلايق إلى الله جل وعلا في زمرة الوافدين عليه، لزمرة الوافدين على الله تعالى. غاية مناهم أن يتحقق لهم نظرهم إلى الله تعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فعلمت بذلك هذا المعنى، إلى من تتوجه وإلى أين تريد، وهذا السفر الذي أنت مقدم عليه، وهذه الزمرة التي تدخل بها على الله تعالى، أبين لك ذلك ما ينبغي أن تكون عليه من الشوق والحنين ومن الذكر والمحبة ومن الإقبال على الله تعالى. تنتظر غاية المنى أن يكون هذا الوصول إلى البيت وصولا إلى رب البيت سبحانه وتعالى في الموعد المضروب يوم القيامة. وصلت إلى الميقات واغتسلت وأحرمت وصليت الركعتين، ثم بدأت في قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأول ما تتخيله عندما تقول لبيك اللهم لبيك أن يقال لك لبيك وسعديك، أو أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك، فهي بداية الأمر. كلمة لبيك اللهم لبيك بداية الأمر ومحل الخطر، أن يقال لا لبيك ولا سعديك قضي الأمر ورددت خاسرا مفرودا مبعدا محروما، وهي الحال التي نرى عليها كثيرا من هؤلاء الحجيج اليوم. أو أن يقال لك لبيك وسعديك. لذلك كان الصالحون لا يستطيعون أن يقولوا لبيك اللهم لبيك، إذا قال لبيك اللهم لبيك وقف يبكي ويتغير لونه ويخشى عليه، يقال له لما حج علي بن الحسين، هذا سفيان بن عيينة إمام الحرم، إمام عالم الحرمين في أيامه، شيخ مالك يعني، يقول حج علي بن الحسين رضي الله عنه فما استطاع أن يثبت على الراحلة، أراد أن يقول لبيك اللهم لبيك فلم يتمكن، ولما سألوه قال لعله أن يقال له لا لبيك ولا سعديك، هي بداية الأمر ومحل الخطر، فإن قيل له ذلك فماذا يفعل بعدها؟ هذه الأولى التي ينظر فيها المرء أن يقول لبيك اللهم لبيك، والثانية أن يقول لبيك اللهم لبيك يعني أن يلبي نداء الله تعالى عندما أمر إبراهيم عليه السلام بعد بناء البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين، قال إبراهيم يا أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه، فمن كتب له ذلك قال لبيك اللهم لبيك، فقد وعدك الله تبارك وتعالى بها وحملك عليها، سبحانه وتعالى فيكون الجزاء حينئذ أن تكون لبيك هذه على قيمة هذا الخطر وعلى مقدار هذا العظيم على هذا الشرف العظيم الذي انتخبت له والذي قد اصطفاك الله تعالى له وعليه. فلا تكون لبيك اللهم لبيك إلا على هذا المعنى السابق أنك قد خرجت إليه قطعت العلائق كذلك فرقت الخلائق متعلقا به سبحانه وتعالى مقبلا عليه محبا لرؤيته منتظرا لرؤية البيت كذلك خرجت من المظالم وتبت كذلك أنت منشغل بذكرك مطمئن إليه سبحانه وتعالى قد عاهدت الله جل وعلا أن تكون تلبيتك له على هذا المعنى أنك لبيت الله تعالى فتركت تلبية الشيطان ولبيت الله تعالى فتركت تلبية النفس والهوى. أنك لما تقول له لبيك الله يعني لبيك هنا بمعنى أجبتك إجابة بعد إجابة لبيك كحنانيك لبيك اللهم لبيك يعني أجبتك إجابة بعد إجابة أجبتك 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 كأنه يقول وغيرك لا أجيب وغيرك لا أسمع وغيرك لا أطيع وغيرك لا أتوكل وغيرك لا أستيقن وغيرك لا أميل وغيرك لا أتعلق إنما بك أتعلق وبك أجيب أجبتك توحيدا ومحبة وطاعة وإقبالا أجبتك تركا للمعصية تركا للنفس تركا للشيطان تركا للهوى أجبتك تعلقا بك لا تعلقا بغيرك إقبالا عليك لا إقبالا لغيرك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا بد حينئذ أن يذكر أن الذي حمله ووفقه واصطفاه واجتباه إن الحمد لك والنعمة والملك كل ذلك له له الحمد وله النعمة وله الملك فيما أتيت لا شريك لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حج بيتك هذا العام وكل هذا العام وكل عام وتقبله منا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين وأهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أنزل بأسك بالمجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك وارفع بأسك عن المسلمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وأيد عبادك المؤمنين واحفظ ديار المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.